بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في النقطة الثالثة، وهي في السائل المشكوك. وقلنا أن البحث في مقامين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. المقام الأول في السائل المشكوك النازل من الرجل عليه السلام ورحمة الله وبركاته، والمقام الثاني في السائل المشكوك النازل من المرأة. ولا يزال الكلام في المقام الأول، وقلنا أنه في الرجل السليم إذا شك في أن النازل منه مني أو لا، فلا بد من توفر الصفات الثلاث، وهي الشهوة والفتور والدهق. وقلنا هذا هو مقتضى صحيحة علي بن جعفر بحسب نقل الشيخ الحر والحميري. لكننا قلنا ان هذا الناقل معارض بنقل الشيخ الطوسي، ونقل الشيخ الطوسي يجعل الرواية اجنبية عن المقام ولا قائل بها، لانه بحسب نقل الشيخ الطوسي الرواية تتحدث عن حالة الجزم بكون الخارج منيا، ولا قائل بانه اذا جزم بكون الخارج منيا يجب ايضا توفر الصفات الثلاث. فاذا رجحنا نقل الشيخ الحر والحميري للقرائن التي ذكرتها بالامس، والتي منها ان نقل الشيخ الحر اعتضد بنقل الحميري، والتي منها ذيل الرواية وان كان شيء، ولم يقل الامام مني، ومنها فهم الشيخ الطوسي وتعليقه في ذيل الرواية على ان المراد منها حالة الاشتباه. فاذا كانت هذه القرائن توجب الاطمئنان عند الفقيه، فحينئذ يستند الى هذه الرواية، والا فالنقلان متعارضان ويتساقطان، وبالتالي لا نستطيع الاعتماد على هذه الرواية. فذكرت رواية اخرى وهي صحيحة ابن ابي يعفور التي فصلت بين الرجل السليم والرجل المريض، واشترطت في الرجل السليم الشهوة والدهق، ولم تشر الى الفتور، لعله لانه ملازم غالبا للشهوة. هذا كله في الرجل السليم. اما اذا كان الرجل مريضا، فقالوا لا يعتبر في الحكم بمنوية الخارج منه عند الشك بذلك أن يكون خروجه بدف، وذلك لصحيحة ابن أبي يعفور التي تكلمت فيها بالأمس. بل يكفي في الحكم بمنوية الخارج تحقق الشهوة والفتور، على القول أن الفتور ملازم للشهوة. احنا بحثنا وين؟ بحثنا في حالة الشك في كون النازل منيا، عند الشك وليس عند الجزم، وإلا إذا جزم بكون الخارج منيا لا نحتاج إلى توفر هذه الصفات. أنت جزم من خلال الرائحة، من خلال اللزوجة، من خلال اللون، من خلال توفر صفة أو صفتين، لكن كلامنا عند الشك. حينئذ صحيحة علي بن جعفر بحسب نقل الشيخ الحر وضيعه ابن ابي يعفور اشترطتا في الحكم بمنوية الخارج توفر الصفات الثلاث. هنا لو كان الرجل مريضا وشك في الخارج منه فمتى يحكم بكون الخارج منيا؟ قال الصحيح حتى ابن ابي يعفور انه لا يشترط في الرجل المريض ان يخرج منه السائل بدفع، بل يكفي توفر الشهوة. فاذا قلنا بان الشهوة يلازمها الفتور، اذا يشترط في الرجل المريض توفر صفتين في الخارج منه وهما الشهوة والفتور. صحيحة ابن ابي يعفور قرأت سندها بالامس وهي عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة، يفترض السائل انه الرجل يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج، وقلت الهوين يعني المكث اليسير فيخرج، يعني تتحدث عن حالة شك. قال ان كان مريضا فليغتسل، مع ان السائل لم يفترض الا توفر صفة واحدة وهي صفة الشهوة. واضح؟ اما ان الفتور غير محسوس باعتبار انه نائم، واما ان الفتور اتكلم عن الفتور قبل الدفن، اما لان ذكرت الشهوة فقط، اما لان الفتور ملازم للشهوة، واما انه غير محسوس لانه نائم. اذا الرواية في المريض لم تشترط سوى الشهوة او هي والفتور، ولم تشترط الدفء. قال ان كان مريضا فليغتسل، مع ان الفرض توفر صفة الشهوة فقط، وان لم يكن مريضا فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ لعدم توفر صفة الدفء. قال قلت فما الفرق بينهما بحسب نقل التهذيب والاستبصار، وليس بحسب نقل الشيخ الحر. بحسب نقل الشيخ الحر قال قلت فما فرق بينهما؟ قال لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وان كان مريضا لم يجئ الا بعد، وفي نسخة العلل الا بضعف. وعليه فالمريض وفق هذه الصحيحة عند شكه بكون الخارج منيا فيعتبره كذلك اذا وجدت الشهوة، فقط الشهوة تتوفر يمكن للمريض ان يحكم بكون الخارج منه منيا. اما الفتور فهو اما انه ملازم للشهوة او لانه نائم بحسب فرض الرواية فلم تفترضه ولم تشترطه. اما الدفء فلا يعتبر في المريض. ان قلت ان صحيحة علي بن جعفر اشترطت توفر الصفات الثلاث بحسب نقل الشيخ الحر والحميري وهي شاملة باطلاقها للرجل المريض ايضا، فكيف يجمع بين الروايتين؟ كان الجواب ان صحيحة ابن ابي يعفور تقيد صحيحة علي ابن جعفر بغير المريض. صحيحة علي ابن جعفر شاملة للمريض ليس صراحة وانما باطلاقها، فتكون صحيحة ابن ابي يعفور التي تحدثت عن المريض تكون مقيدة لصحيحة علي ابن جعفر. اما اذا قلنا بتساقط النقلين في صحيحة علي بن جعفر، تساقط النقلان، فالامر اوضح، اذ ليس بين ايدينا الا صحيحة ابن ابي يعفور وهي تحدثت عن شرطين في الصحيح في الرجل الصحيح السليم وشرط واحد في الرجل المريض. اما الشرطان في الرجل السليم فهما الشهوة والدفء. وأما الشرط الواحد في الرجل المريض فهو الشهوة، وأما الفتور فلم يذكر في الصحيحة، لاحتمال أن الفتور يلازم الشهوة غالبا. هذا كله في المقام الأول.
هل يمكن أن نرد على إثبات هذه الرواية أن أراد في خصوص الشهوة في المنام فقط؟
لا خصوصية.
هل هناك فرق بين
الشهوة في لا خصوصية، لا ينفى ذلك في عدم احتمال الخصوصية للشهوة في المنام عن غيرها. شهوة لا فرق بين أن تكون في المنام أو في غير المنام، بشرط طبعا خروج الداخل، ولذلك يمكث الهوين فيخرج، لأن الشهوة في الاحتلام لعلها تختلف عن الشهوة في اليقظة، لأن ربما أصل لم يحدث خروج، بشرط الخروج لا فرق ولا خصوصية. أما المقام الثاني فهو في السائل المشكوك الخارج من المرأة، وهنا إذا قلنا أن لها منيا فهي أيضا إذا جزم بأن الخارج مني فيجب عليه الغسل مطلقا، توفرت الصفات أو لم تتوفر، على فرض أن لها مني منيا وفرض يعني أنه جزم بكون الخارج منيا على الفرضين، إذا افترضنا أن لها منيا وافترضنا أنها جزمت بكون الخارج منيا فقال المشهور أنه يجب عليها الغسل، توفرت الصفات أو لم تتوفر، هذا مبني على أن للمرأة منيا ويكون القيد بناء على ذلك الذي ورد في صحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعر المتقدمة، إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، يكون القيد الواردة في الوسائل، وقد مرت الباب 7 من أبواب الجناب الحديث الثاني في الجزء الثاني صفحة 186، يكون قيدا توضيحيا لأن نزول المني لا ينفك عن الشهوة. هذا كله مبني على أن لها منيا وتلزم بكون الخارج منيا أيضا. أما مع الشك بكون الخارج منيا فتعتبر الشهوات لتمييز كون الخارج منيا من غيره، لا بد من اعتبار الشهوة واشتراط الشهوة، لأنه لا يمكن الحكم بوجوب الغسل لمجرد خروج رطوبة ماء، بل لا بد من اعتبار الشهوة لتمييز كون الخارج منيا من غيره. ولم تعتبر الرواية المتقدمة صحيحة الأشعر المتقدمة غير الشهوة، لم تعتبر صفة أخرى يجب أن تتوفر غير الشهوة، ومثلها روايات أخرى في نفس الباب. مثل الرواية رقم 4، روايتنا شنو كانت يا رقم 2، روايتنا المتقدمة كانت سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل، قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. الرواية رقم 4 لكن فيها مشكلة سندية، وعن الحسين ابن محمد طبعا الرواية رقم 3 هو عن محمد بن يحيى، الرواية رقم 2 هو عن عدة من أصحابنا، الرواية رقم 1 محمد بن يعقوب، والرواية رقم 4 يعني الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل. المشكلة هنا في محمد بن الفضيل. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. هذه الرواية كرواية الأشعر المتقدمة لم تشترط ولم تعتبر شيئا آخر غير الشهوة. رواية رقم 13 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل، نفس المشكلة في الرواية السابقة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكئ على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل. رواية رقم 14 وعن جماعة، شو انتبهوا لي هذا السنة، عن أبي محمد هارون ابن موسى، عن أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة، وعن أحمد ابن عبدون، على طريق ثاني يعني الشيخ الطوسي يرويها بطريقين، وعن أحمد ابن عبدون، عن علي ابن محمد ابن الزبير، عن علي ابن الحسن ابن فضال، جميعا عن أحمد ابن الحسين ابن عبد الكريم الأودي أو ابن عبد الملك الأودي. يعني يوجد طريقان يفترقان في البداية ثم يشتركان بعد علي ابن الحسن ابن فضال، يشتركان في أحمد ابن الحسن ابن عبد الكريم الأودي أو ابن عبد الملك الأودي. يعني هكذا شيخ الطوسي عن جماعة، عن أبي محمد ابن هارون، عن أحمد ابن محمد ابن سعيد، عن أحمد ابن الحسين ابن عبد الكريم أو ابن عبد الملك بحسب النسخ. الطريق الثاني شيخ الطوسي عن أحمد ابن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسين. يعني يوجد طريقان. الرواية لا مشكلة فيها في سندها الأول عن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية، والمقصود معاوية بن عمار. لكن فيها مشكلة في سندها الثاني في علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عبدون، إذا لم نقل بوثاقة جميع مشايخ النجاشي. واضح؟ أنا وجدت من يعبر عن هذه الرواية بأنها يعني يذكر وفي الروايات المتبقية ضعف سندي، ولذلك لم يعتمد إلا رواية الأشعري. هذه الرواية في طريقها الأول لا مشكلة فيها، لا ما فيها مشكلة. جماعة ثلاثة فصاعدا، وقلنا بعيد جدا أن يروي الشيخ الطوسي عن ثلاثة في طبقة واحدة كلهم ضعاف. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأم من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل. أيضا قيدت هذه الرواية، قيدت بالشهوة. نعم، ربما يمكن أن يقال إن الرواية يعني إذن في المرأة عند الشك عند الجزم لا مشكلة، إذا بنينا على أن لها منيا وأنها جزمت بأن الخارج مني لا مشكلة ولا يحتاج توفر الصفات، لكن عند الشك يعتبر توفر الشهوة، ولا يعتبر أن يكون خروج السائل عندك لم يعتبر ذلك في المرأة. نعم يمكن أن يقال أن الرواية لم تذكر الفتور لملازمته للشهوة، فيشترط أيضا في المرأة توفر صفتين الشهوة والفتور. إذن الصفة التي يختبر بها الماء الخارج عن المرأة وكونه مما يوجب الغسل هي أن يكون خروجه عن شهوة، ولا تعتبر فيه صفة أخرى، بل قد تكون هذه الروايات بضميمة إن الأصل في القيود الاحترازية. أنا شنو قلت في بداية المقام الثاني؟ قلت بناء على أن لها منيا وجزمت بأن الخارج منيون، شنو لا يعتبر شيء، وحينئذ القيد الوارد في صحيحة الأشعري لا كيف نفسره؟ توقع التوضيح، لأن نزول المني لا ينفك عن كونه عن جهو، واضح. لكن يمكن أن يقال بضميمة أن القيود، أن الأصل في القيود الاحترازية، بهذه الضميمة تكون هذه الروايات مؤيدة لكون المرأة لا منية لها، لأنه عند الجزم بكون الخارج منيان فلماذا تشترط وتعتبر الشهوة؟ ولذلك فسروها بأن القيد قيد تويه، لكن لأن الأصل في القيود الاحترازية فلعلها، أقول لعل هذه الروايات تؤيد بأن المرأة ليس لها مني، وإنما يجب عليها الغسل عندما يخرج سائل منها عن شهوة، واضح؟ هذه الروايات لعلها تؤيد أنه لا يمكن تمييز أن الخارج من المرأة مما يوجب الغسل من عدمه إلا أن يكون خروجه عن شهوة. لماذا؟ لو كان منيان وتجزم بأن الخارج منيون فلا داعي لهذا الاشتراك، بينما روايات كثيرة منها ما هو معتبر السند يشترط أن يكون الخارج عن شهوة، لعل هذا يكون مؤيدا، لعله يكون مؤيدا ولا يؤدي إلى الجزم، لعله يكون مؤيدا لكونه أن المرأة لا مني لها. هذا كله إذا ذهبنا مع المشهور الذي أنقض الروايات القائلة بعدم وجوب الغسل عليها، لهجرانها مثلا أنقضها عن الحجية، أو رجح الروايات القائلة بوجوب الغسل عليها. أما إذا قلنا بعدم وجوب الغسل عليها لتساقط الروايات وتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن القيد الزائد أو التكليف المشكوك، حينئذ لا يجب الغسل عليها ولو كان عن شهوة. لكننا منا قليلا إلى ما جمع به الشيخ الفياض الروايات، إذ قال توجد روايات مطلقة في وجوب الغسل عليها وأخرى مطلقة في عدم وجوب الغسل عليها، وتتساقط هاتان الطائفتان فتبقى الروايات القائلة بوجوب الغسل عليها إن أنزلت عن شهوة، واضح؟ طبعا حتى لو قلنا بتساقط جميع الروايات وعدم وجوب الغسل عليها، ماذا قلنا؟ قلنا هذا إذا لم تكن محدثة بالأصغر، أما إذا كانت محدثة بالأصغر نحن وصلنا على نتيجتين، قلنا على تقدير تساقط كل الروايات فلكي لا نخالف المشهور كثيرا فالأحوط لها استحبابا أن تعتدي، لكن يجب ضم الوضوء الى ذلك للتشكيك بان هذا غسل جنابه حقيقي. هذا اذا لم تكن محدثا بالاصغر. اما اذا كانت محدثه بالاصغر فمقتضى العلم الاجمالي ان تجمع بين الوضوء والغسل بنحو الاحتياط الوجوبي، وهذا احتياط وجوبي ناشئ من أصالة الاشتغال، يعني احتياط مو احتياط بالفتوى وانما فتوى بالاحتياط. واضح؟ خلينا نفصل الأذان. قال لا تطبقنا هذا. وما ذكر واضح اذا كان الرجل صحيحا نجحنا خالصا، واما اذا كان مريضا فلا يعتبر الدفع. لصحيحة ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قلت له الرجل يرى في المنام، قرأناها الرواية. وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وإن كانت مطلقة، هذا دفع دخلين رد، فتقول إن صحيحة علي بن جعفر تعتبر الصفات الثلاث حتى في حالة المريض، تشمل المريض بإطلاقها. فالجواب أن صحيحة ابن أبي يعفور مقيدة لصحيحة علي بن جعفر. هذا إذا أخذنا بنقل الحميري والشيخ الحر لصحيحة علي بن جعفر. وأما إذا قلنا بتساقط النقلين فلا يوجد بين أيدينا سوى صحيحة ابن أبي يعفر. قال وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وإن كانت مطلقة وشاملة للمريض، شنو شامل المريض بعد بإطلاقه، إلا أن هذه الصحيحة يا صحيحة صحيحة ابن أبي يعفر تقيدها بغير المريض. المقام الثاني، السائل المشكوك من المرأة ولا دليل على اعتبار خروجه بدفع، لا توجد رواية اشترطت في وجوب الغسل على المرأة أن يكون الخارج منها بدفع، بل ان صح. طبعا هذا وين بيا مقام نتكلم احنا حررنا موضوع النزاع من الاول في حاله الشك، اما في حاله الجزم وفق مباني المشهور ولو لم تتوفر الشهوه. واضح الفكره؟ لا هذا يفسروه انه من المؤثر في المؤثر الاساس والكبير في كينونة في كينونة الطفل، ما الرجل هو المؤثر والاقوى وهو الدافع. قال بل ان صحيحة اسماعيل الاشعر المتقدمة اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل وغيرها، جبت لكم الروايات الاخرى دلت على اعتبار الخروج بشهوة لا أكثر. وقد يؤيد ذلك بأن المرأة لا مني لها كالمعروف بالرجل. ليش يؤيد ذلك؟ ليش؟ شنو المؤيد؟ اعتبار الشهوة، يعني لا مائزة، لا مائزة للخارج إلا كونها عن شهوة، بل منيها هو السائل الذي يخرج منها حالة الشهوة وعليه. فلو خرج مع الشهوة، طبعا المشهور يقول حتى الآن مو في حالة الشهوة، المشهور يقول في حالة الجزم بكون الخارج منيا يجب عليها الغسل وإن لم يقرع الشهوة. واضح انتظر؟ نحن نشكك بذلك، نشكك، نقول لا يمكن الجزم بكونه منيا للشك بأن لها منيا. واضح؟ قال وعليه فلو خرج مع الشهوة وجب عليها الغسل. والمشهور شو يقول؟ يقول عند الشك لو خرج مع الشهوة وجب عليها الغسل، عند الجزم لا اعتبار بالشهوة، غايته يلزم ضم الوضوء إليه إذا كانت محدثة بالأصغر تحفظا من مخالفة المشهور. شو تحفظا من مخالفة المشهور؟ شنو ناسيه مخالفة؟ لو خرج مع الشهوة وجب عليها الغسل. المشهور يقول بذلك أيضا، لكنه يضيف إلى ذلك المشهور أنه لو خرج بدون شهوة وجزم بكونه منيا، شنو جاوبوني؟ يجب عليها الغسل أيضا. هنا لعبارة الشيخ المصنف في عبارة احتمالات. الاحتمال الأول أنه رجع يقول المشهور يقول حتى بدون شهوة يجب عليها الغسل، وهو لا يرى ذلك، واضح الفكرة؟ وحينئذ يقول لكي لا نخالف المشهور تضم الوضوء إلى الغسل، لكن هو قال إذا كانت محدثة بالأصغر، وهذا مسلم. الاحتمال الثاني أنه مقصود الشيخ المصنف أنه لا يبني على وجوب غسل المرأة حتى لو خرج الماء بشهوة، يعني ينافي رأيه السابق الذي قال ولو تنزلنا فإن التعارض بين الطائفتين صح من الراشدين مستقر ولا مرجح فتتساقطان ويرجع إلى أطلاق ما دل على وجوب الغسل بنزول المني. هناك توصل إلى وجوب الغسل على المرأة إذا خرج الماء عن شهوة، هناك أنه يتراجع عن ذلك فيقول يجب عليها الغسل بضم الوضوء إذا كانت محدثة بالأظهر لكي لا نخرج عن مخالفة المشهور كثيرا. قال وعليه فلو خرج مع شهوة وجب عليها الغسل، غايته يلزم ضم الوضوء إليه إذا كانت محدثة بالأظهر تحفظا من مخالفة المشهور، وهذا شيء وجيه، ولكن لا بد من الالتفات إلا أن مجرد خروجه حال المداعبة لا يكفي لوجوب الغسل. طبعا أيضا يوجد نحو من أنحاء الشهوة عند المداعبة، بل لا بد وأن تتهيج بحيث تبلغ الشهوة ذروتها إلى حد يحصل لها الفتور حينما تنزل ذلك السائل، يعني لا بد من توفر الشهوة مع الفتور، يعني شهوة على نحوين، شهوة بسيطة لا يلازمها الفتور وشهوة يلازمها الفتور، وإلا فالثاني الذي يخرج مع أول مراتب الشهوة يختلف عما يخرج بعد ذلك، والثاني هو منيها الموجب لجنابتها. وقلنا هنا استعمال عبارة المني مجارات لاستعماله في الرجل، وصحيحة الأشعري يمكن تطبيقها على ذلك إذ قالت إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، وإنزال المني لا يصدق إلا في الحالة الثانية، يعني أن تبلغ حد الشهوة حد الضروة. صلوا على محمد وآل محمد.